أهلا فيكم في تحليلنا المعمق. خلونا نتكلم عن فبراير 2026، الشهر اللي فجأة تحول لساحة معركة حقيقية في عالم الألعاب. المفروض هذا وقت هادئ بالسنة، بس الجدول مزدحم بشكل لا يصدق.
مزدحم جدا.
والسبب؟ يعني يبدو أنه في حالة ذعر جماعي عن شركات النشر.
بالضبط، كلهم يحاولون يهربون من الثقب الأسود اللي بتسويه لعبة روكستار الضخمة نهاية السنة.
والنتيجة؟ كان التكدس غير مسبوق لأكبر الإصدارات في الربع الأول. ولتحليل هذه المعركة استعنا بمصادرنا من تاكين جيم، وهذه مش مجرد آراء وانطباعات، لا
طبعا،
هذا تحليل يعتمد على بيانات أداء فعلية من مختبرات الأجهزة وآلاف التقارير من اللاعبين. مهمتنا اليوم هي نفكك هؤلاء العملاقة ونحدد مين نجح ومين تعثر،
والأهم من هذا كله نفهم ليش النقاش هنا أعمق من مجرد أي لعبة ممتعة أكثر.
صحيح،
إحنا راح نغوص في القرارات اللي شكلت هذه الألعاب، الابتكارات التقنية، القرارات التصليمية الجريئة اللي يعني قسمت الأراء،
وحتى الاستراتيجيات التجارية.
أكيد، الاستراتيجيات الذكية اللي ممكن تغير طريقة شرائنا للألعاب، هذه هي القطعة اللي تشكل الصورة الكبيرة للصناعة الحين.
ممتاز، خلونا نبدأ بالوحش اللي افتتح الشهر، اللعبة اللي كانت بمثابة مايك دروب من كابكوم. نتكلم طبعاً عن Resident Evil Requiem.
Resident Evil
كانت رد حاسم على كل شخص قال إن السلسلة فقدت طريقها وانحرفت للأكشن السينمائي.
بالفعل كانت عودة قوية جداً للجذور، بس اللي يذهلني فعلاً هو اللي يصير على المستوى التقني.
تقصد محرك اللعب؟
بالضبط، محرك RE Engine كان دايماً مثال للتفوق، بس النسخة الجديدة RE Engine 2.0 اللي شفناها هنا لأول مرة، هذه قفزة لوعية. كابكوم طبقت تقنية خاصة فيهم اسمها Micro Polygon Streaming، وهي مستوحاة بشكل واضح من تقنية نانايت المذهلة في محرك Unreal Engine.
والنتائج البصرية بصراحة شيء ما شفته من قبل. خلينا نتكلم عن النظام اللي سوى كل هذه الضجة، اللي يسمونه التقطيع الإجرائي،
Procedural Gore.
أيوة، كيف يشتغل هذا بالضبط؟ يبدو مرعب ومذهل بنفس الوقت.
وهو كذلك، الفكرة وما فيها إن الأعداء ما عادوا مجرد نماذج ثلاثية الأبعاد جامدة بنقاط ضعف محددة وخلاص. لا، هذا النظام يحسب الضرر من كل طلقة بشكل آني وديناميكي، يعني أنت حرفياً تقدرين تشيلين طبقات من جلد الزومبي،
واو،
وبعدها تشوفين العضلات، ومع طلقة ثانية توصلين للعظام، وكل هذا يتغير حسب نوع سلاحك وزاوية الإصابة. هذه محاكاة فيزيائية مرعبة وعبقرية.
بس هذا المستوى من التفاصيل المعقدة يبدو كأنه كابوس للأداء، يعني أكيد يتطلب جهاز كمبيوتر خارق عشان يشتغل بسلاسة، صح؟
أبداً، وهذه هي المفاجأة والعبقرية الحقيقية من كابكوم.
كيف كان أداؤه في اختبارات تيكن جيم؟
الأرقام واضحة، على كرت شاشة من الفئة المتوسطة ومنتشر مثل RTX 4060، اللعبة تشتغل بثبات تام عند 60 إطار في ثانية بدقة 1440p.
مع تفعيل DLSS؟
طبعاً، مع DLSS 3.5. والخلاصة اللي أثبتتها كابكوم للعالم هي أن رسوميات الجيل القادم الواقعية ما تتطلب بالضرورة أجهزة غالية جداً. أثبتوا أن التحسين الذكي أهم من القوة الخام.
هذا يغير قواعد اللعبة تماماً. طيب ننتقل من التقنية للقصة. قرار جمع شخصيتي جيل فالنتاين وليون إس كينيدي مع بعض في حملة واحدة كان
مخاطرة.
مخاطرة كبيرة. الجمهور كان خائفاً إن هذا يكون عذر للرجوع لحقبة الأكشن المبالغ فيه.
وأتفهم هذا القلق، بس هم تجنبوا هذا الفخ بذكاء مذهل.
كيف؟
نجحت المخاطرة لأن فريق الإخراج ركز على أساسيات رعب البقاء الحقيقية. اللاعبون يتناوبون بين الشخصيتين، بس النقطة الحاسمة هي إنهم يديرون مخزوناً واحداً مشترك.
وهذا المخزون شحيح جداً.
جداً. اللعبة ما تدور حول تصفية غرف من الأعداء، لا، تدور حول اتخاذ قرارات صعبة. نستخدم آخر طلقة شوزن الحين أو نحتفظ فيها، نستخدم هذه العشبة للشفاء أو ننتظر. هذا بالإضافة للأجواء القمعية والعودة المظفرة للألغاز البيئية المعقدة خلاها رسالة حب لجذور السلسلة في 1996، والتقييمات يعني 92 تؤكد هذا الشيء.
من رسالة حب للجذور إلى محاولة جريئة لقطع الصلة بالجذور تماما، نتكلم هنا عن Far Cry 7 Polaris من يوبيسوفت.
Far Cry.
اللي قررت تتخلى عن كل شيء تقريباً اشتهرت فيه السلسلة. السؤال الكبير كان، هل بتنجح هذه المغامرة الجذرية؟
كانت مغامرة بكل معنى الكلمة. اللعبة ترميك في براري ألاسكا المتجمدة وتعطيك هدف واحد، أنقذ عائلتك خلال 72 ساعة.
بس الخطوة الأجرى واللي سوت صدمة حقيقية في مجتمع الألعاب كانت إزالة الخريطة المصغرة.
الإزالة الكاملة للخريطة المصغرة وأي علامات إرشادية، ما في سهم سحري وجهك، ما في جي بي أس، أنت وحدك تماماً.
هذا يغير كل شيء. أجل، كيف اللاعب المفروض يلقى طريقه في هذه البراري الشاسعة؟
بالطريقة القديمة والصعبة، لازم تعتمد كلياً على استخدام بوصلة مغناطيسية حقيقية داخل اللعبة.
وبس؟
لا، وتفتح خريطة ورقية توبوغرافية وتقارنها بالمعالم اللي حولك. لازم تشوف قمة جبل مميزة في الأفق، وبعدين تدور عليها في الخريطة عشان تحدد موقعك التقريبي.
يا إلهي، تجربة تتطلب صبر وتركيز، وأقدر أتخيل كيف هذا قسم الآراء. كيف كان رد فعل المجتمع؟
كان مستقطباً بشكل حاد جداً. عشاق الانغماس المتشددين أشادوا باللعبة ووصفوا شعور الضعف والخوف الحقيقي من الضياع في عاصفة ثلجية بأنه تجربة ما لها مثيل.
والجانب الآخر؟
على الجانب الآخر، شريحة كبيرة جدا من اللاعبين العاديين شنوا حملات تقييم سلبية، وصفوا آلياتها بكلمات مثل مرهقة، مجهدة، وعقابية بشكل مفرط.
بس هذا الجدل رجع السلسلة للواجهة.
بالضبط، بغض النظر عن الجدل، بيانات تيكن جيم تشير إن هذه الجرأة رجعت السلسلة للواجهة الثقافية بقوة ما شفناها من سنوات، الكل كان يتكلم عنها.
ومن الناحية البصرية، نظام الثلج الحجمي في محرك دونيا كان مذهل، طريقة تشوه الثلج والتراكم كانت واقعية جدا.
نعم، ولكنه يأتي بتكلفة باهظة على الأداء. تحليل الأجهزة كشف إن فار كراي 7 تعاني من اختناق شديد في وحدة المعالجة المركزية، أو ما يعرف بالسي بي يو باوند.
وهذا هو العيب التقني الأبرز فيها إذن.
نعم.
طيب، وش يعني هذا بالضبط للمستمع اللي يمكن يواجه هذه المشكلة؟ يعني لو عنده كارت شاشة قوي بس لسه يعاني من تقطعات، المشكلة في المعالج؟
بالضبط. على عكس الألعاب الخطية، بولاريس تتطلب قوة معالجة هائلة عشان تحسب الذكاء الاصطناعي المعقد وفيزياء الثلج الديناميكية بشكل مستمر. والاختبارات أظهرت إن المعالجات الأقدم من إنتل كور i5 الجيل 13 أو AMD رايزن 5 سلسلة 7000 تعاني من تقطعات ملحوظة، خصوصاً عند دخول معسكرات الأعداء المزدحمة. المشكلة مو في كارت الشاشة، بل في قدرة المعالج.
من ألاسكا المتجمدة للشوارع اليابان المزدحمة، نتكلم الحين عن ياكوزا كوامي 3. هذه اللعبة كانت استجابة مباشرة لمطالب المعجبين القدامى.
أو نعم، الإصدار الأصلي لعام 2009 كان يعاني من مشكلة كبيرة في نظام القتال،
لدرجة أن المجتمع أطلق عليه لقب بلوكوزا.
صحيح، من كثرة صد الأعداء لهجماتك كان القتال محبط وبطيء. بس محرك دراجون إنجين الجديد في هذا الريميك مو بس حل المشكلة، بل أعاد تعريف التجربة.
كيف؟
الانتقال من استكشاف الشوارع للدخول في قتال عنيف داخل متجر صار الآن سلساً تماماً، بدون أي شاشات تحميل. حركات شخصية كيريو كازوما أعيدت برمجتها بالكامل، وصارت تمزج بين ثقل أسلوبه الكلاسيكي وردود فعل فيزيائية واقعية.
وتفاصيل الوجوه في المشاهد السينمائية؟
تفاصيل الوجوه تقترب من الواقعية الفوتوغرافية، وهذا يعزز الجانب الدرامي للقصة بشكل كبير.
بس القصة الحقيقية هنا، زي ما تشير مصادرنا، مو بس في التحسينات التقنية، بل في طريقة إطلاق اللعبة. نموذج التوزيع كان مختلف.
وهذا هو القرار الاستراتيجي العبقري من سيجا. اللعبة ما نزلت بسعر كامل فقط، لا، كانت متاحة من اليوم الأول على خدمة إكس بوكس جيم باس.
والنتيجة؟
النتيجة كانت مذهلة. خلال 24 ساعة فقط، حطمت اللعبة الرقم القياسي لعدد اللاعبين المتزامنين للسلسلة على الحاسب الشخصي.
حركة ذكية جدا.
استراتيجية سيجا واضحة جدا. استخدم حاجز الدخول المنخفض للجيم باس عشان تجذب جمهور جديد وضخم ما جرب السلسلة من قبل، وبعدما يقعون في حب هذا العالم تحقق الدخل منهم لاحقا عبر بيع الأجزاء السابقة.
يعني هي مو مجرد صفقة للمستهلك، بل استثمار طويل الأمد في بناء قاعدة جماهيرية. حسناً، خلونا نضع كل هؤلاء العمالقة جانباً للحظة. لأن غداً الجمعة 20 فبراير 2026 عالم الألعاب رح يتوقف مؤقتاً. بعد 7 سنوات طويلة من التطوير والتأجيلات، استوديو تيم شيري أخيراً رح يصدر هولو نايت سيلك سونج.
عشان نفهم حجم هذا الحدث، لازم نرجع بالزمن ل 2017. هولو نايت الأصلية اللي سواها فريق مستقل صغير جداً من 3 أشخاص بس.
3 أشخاص فقط.
نعم، هذه اللعبة ما كانت مجرد لعبة جيدة، بل أعادت تعريف صنف ألعاب المترويدفينيا الحديث بالكامل. تصميم عالمها المترابط ببراعة، فنها المرسوم باليد، صعوبة زعمائها العادلة، كلها عوامل رفعتها لمكانة التحف الفنية.
والترقب لسيلك سونج تجاوز كل الحدود. وش نعرف عن طريقة اللعب الجديدة؟ بنلعب بشخصية هورنت هالمرة، كيف يغير هذا التجربة؟
يغيرها بشكل جذري. هورنت أسرع بكثير وأكثر رشاقة. طريقة لعبها تعتمد على الألعاب البهلوانية في الهواء واستخدام خيوط الحرير للتنقل السريع وضربات الإبرة العدوانية والسائلة.
يعني تجربة أسرع وأكثر عمودية.
بالضبط.
وهذا العالم الجديد مملكة فارلوم حجمه ضخم على ما يبدو.
ضخم جدا. يقال إن عالم فارلوم أكبر بمرتين من عالم اللعبة الأصلية، وفيه أكثر من 150 نوع جديد من الأعداء والزعماء. هذه ما عادت مجرد لعبة مستقلة محبوبة،
صارت إصدار هائل.
تماماً. المحللون في تيكي جيم يتوقعون إنها رح تنافس بقوة إصدارات الشركات الكبرى على جوائز لعبة العام. التوقعات في عنان السماء.
حسناً، لكل شخص ينتظر بفارغ الصبر من 7 سنوات بناء على دليل تيكي جيم، إليكم خطوات الاستعداد. أولاً، ابدأوا التحميل المسبق الآن. الحجم حوالي 15 جيجا بايت.
هذا مهم.
ثانياً، فيه ما يسمى بخدعة المنطقة أو بروتوكول نيوزيلندا. بتغيير منطقة جهازكم لنيوزيلندا، تقدرون تفتحون اللعبة قبل 12-18 ساعة.
حركة معروفة عند اللاعبين.
وأخيراً والأهم، تذكروا تثبيت تعريفات جيم ريدي الجديدة من إنفيديا وأي أم دي اللي بتصدر بكرة الصبح ومخصصة لتحسين أداء اللعبة. والحين، بعد تحليل كل هؤلاء المتنافسين، جاء وقت الأرقام الصعبة. خلونا نستعرض جدول مقارنة الأداء من مختبرات تيكن جيم.
مروراً سريعاً على الأرقام، على جهاز الاختبار القياسي بدقة 1440 بي، Resident Evil Requiem كانت الأفضل أداء بين الألعاب كثيفة الرسوميات وحققت متوسط 85 إطالا في الثانية. الحالة ممتازة.
ممتاز جدا.
Far Cry 7 بولورياريس حققت متوسط 58 إطارا في الثانية بس مع هبوط حاد ومفاجئ أحيانا. الحالة متوسطة بسبب مشكلة اختناق المعالج اللي تكلمنا عنها.
وهنا تجي توصية تيكن جيم بتفعيل تقنية فريم جينيريشن. ممكن تشرح لنا ببساطة كيف تساعد هذه التقنية في حالة زي Far Cry؟
بالتأكيد. ببساطة، Frame Generation هي تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تنشئ إطارات أو صوراً جديدة تماماً وتدخلها بين الإطارات اللي ينتجها جهازك.
أها، كأنها تملأ الفراغات.
بالضبط. وهذا يعطي إحساس بسلاسة أكبر بكثير للحركة، وهي حيلة ذكية عشان تعوض ضعف المعالج في هذه الحالة تحديداً، لأنها تخفف العبء عنه.
مفهوم. وماذا عن اللعبة الأخيرة في المقارنة؟
أخيراً، ياكوزا كيوامي 3 حققت متوسط مذهل بلغ 110 إطارات في الثانية. الحالة جيدة جداً، وهي مثال على التحسين الممتاز للمحرك.
إذن، بعد كل هذا التحليل وهذه الأرقام، من الفائز الحقيقي في معركة فبراير المزدحمة؟
حسناً، إجماع غرفة عمليات تيكن جيم هو أنه ما في فائز واحد مطلق، بل فائزين في فئات مختلفة.
طيب،
جائزة أفضل رسومات وأجواء تروح بدون منازع لResident Evil Requiem.
أتفق تماما.
وجائزة أجرأ تحول في التصميم تروح لFar Cry 7. يمكن يكون مثير للجدل بس جرأتها كانت تطور ضروري.
وأخيرا،
جائزة أعلى قيمة للمستهلك تروح بوضوح لياكوزا كيوامي 3. مئات الساعات من المحتوى المتميز متاحة بتكلفة اشتراك الجيم باس البسيطة.
إذن، الفكرة الرئيسية من هذا الشهر هي أن المخاطر الإبداعية والتخلي عن الصيغ القديمة يؤتي ثماره.
تماماً.
سواء بالعودة الصارمة للرعب البقاء، أو تقديم آليات لعب متشددة، أو تبني نماذج توزيع ذكية، يبدو أن اللاعبين يكافئون هذه الجرأة.
هذا صحيح. لكن كل هذه القواعد وكل هذه المقارنات بين عمالقة الصناعة يمكن تتغير تماماً وتصير غير ذات صلة مع إطلاق سيلك سونج بكرة. وهذا يتركنا مع سؤال أخير ومثير للتفكير.
تفضل.
بينما نقف على أعتاب ما قد يكون أكبر إطلاق للعبة مستقلة في التاريخ، فهذا يطرح سؤالاً على الصناعة كلها. إذا كان فريق صغير جداً قادر يولد كل هذا الترقب ويتجاوز إصدارات تريبل إي الضخمة في الجودة والتأثير الثقافي، فهل مستقبل الابتكار الحقيقي في الألعاب ما يكمن في الميزانيات الأضخم، بل في الرؤى الإبداعية الأصغر حجماً والأكثر تركيزاً وشغفاً؟
سؤال يستحق التفكير فعلاً.